الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ورد أن يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية الشاردة البعيدة عن الجمع. والإنسان كما يقولون بطبعه كائن اجتماعي، بمعنى أن حاجات الإنسان لا تقضى إلا بجمع. انظروا الخبز مثلا كيف يأتي، أي مصلحة من المصالح كيف تتم، تحتاج لفريق عمل لكي يتمم هذه المصلحة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الاجتماع والإجماع أصل من أصول هذه الدعوة المباركة. أعتبر الماح إذا اجتمعنا تكسرة، وإذا افترقنا تكسرت آحادة. هي سنن كونية وسنن شرعية، كلها داعية للوحدة والاتحاد والألفة والتآخي، يعني نصوص كثيرة جدا وعديدة. وبيبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان في أقصر وأقل الاجتماعات يعني لابد فيه من اجتماع، وأقصر الاجتماعات مثلا كالسفر ونحو ذلك: إذا كنتم ثلاثة في فلا فأمروا عليكم أحدكم، وإلا فلو لم نستمع هذا الاجتماع سنكون فرادة، كل واحد يستقل بنفسه، سيكون جزيرة مستقلة قد نحرك الجبل ولا نستطيع تحريكه. واحد يقول نركب القطار، واحد يقول نركب السيارة، الثالث يقول نركب الطائرة. فتخيلوا لو اعتد كل واحد برأيه، لا يمكن أبدا أن يحدث اجتماع وأن نكون ثلاث، سنكون واحدا وواحدا وواحد. واحد يركب القطار، واحد يركب السيارة، والثالث يركب الطائرة. فإذا أمرنا علينا أحدنا وقال مثلا نركب القطار، نسمع ونطيع، ولأنها طاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. وإذا ما نظرنا لوجدنا أن هناك جماعة السفر، جماعة الغربة، والطاعة فيها عرفية مشروطة. ولو نظرنا في السنن الكونية النمل والنحل سنجد أنها تعيش في جماعات. العسل بيستخلص من عمل الفريق، شغالات وذكور وعمال ومالكة. بمعنى لو كانت الخلية، كل الخلية عبارة عن ملكات، لا يمكن أن نستخلص العسل، فلا بد من عمل الفريق. وأيضا الواجبات والطاعات والقربات بتحتاج وبتتطلب قدرا من الاجتماع. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مثلا لكي نوصل نقودا مثلا إلى أهل فلسطين، إلى أهل البوسنة مثلا، كطاعة من الطاعات في وقت من الأوقات بيستدعي الأمر. كيف أوصل أنا هذه النقود؟ حتى لو كنت مليارديرا، يد من وراء يد. انظروا للمسجد غير المسجد. المسجد مثلا واحد مؤذن، واحد ينظف المسجد، هذا يؤم الناس، هذا يخطب في الناس، وهكذا. عمل الفريق، لا يستطيع الإنسان أن يتمم كل المصالح، أن يتمم كل المهمات، فكان لابد من تعاون. وهذه كما ذكرنا سنة كونية وسنة شرعية. والإجماع المعتبر لا يصح أبدا مخالفته. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فأن نجتمع على طاعة الله تبارك وتعالى هذا مطلوب ومشروع. والاجتماع هذا كما ذكرنا، حتى لو نظرنا عند الغرب وعند يهود وأمريكان، سنجد التطلع لمثل هذا الاجتماع. مثل معاهدة ماستريخت على سبيل المثال، معاهدة أوروبية يتكلمون عن عملة واحدة واقتصاد واحد وخطار لربما مر مثلا بين 7 دول ونحو ذلك، يحرصون على الاتحاد وعلى الوحدة. الأمريكان يحرصون على إقامة دولة عالمية، اليهود أيضا يحرصون على إقامة دولة عالمية، الفاتيكان يحرص على إقامة دولته العالمية. كيف تقام هذه الدولة؟ تقام مثلا بتشرذم، بتفرق، لا يمكن أن تتم إلا باجتماع. ونحن عندما نؤمر بإقامة دولتنا العالمية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فمحتاجين لوحدة واتحاد وأن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، كل واحد يتمم مهمة يحمل جانبا من جوانب المسؤولية، نتعاون فيما بيننا لإقامة الحق في الخلق، لإقامة هذه الدولة العالمية. البعض تنادى في وقت من الأوقات وقال يا مسلم العالم اتحدوا، يا مسلم العالم اتحدوا، هل هذا مطلب شرعي؟ طبعا مطلب شرعي، لابد أن نرتفع لمستوى إسلامنا، لمستوى ديننا. اهتأب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وإلا فإذا كان الكفر الفاجرة يحرصون على إقامة دولتهم العالمية، فكيف بأهل الحق من يناط به إقامة الحق في الخلق؟ لا يصح أن نتشرذم أو أن نتفرق، ديننا يأمرنا بالوحدة والاتحاد وإقامة الفرائض كفائية وعينية، لا تحقق إلا باجتماع. يعني زراعة وصناعة وهندسة وطب ونحو ذلك تتطلب كلها الاجتماع لإقامة الدولة الإسلامية. يعني كل واحد له مهمته في إقامة هذه الدولة. فالسنن الشرعية والسنن الكونية تأمرنا بأن نكون يدا واحدة وأن نرتفع لمستوى إسلامنا ولمستوى ديننا. وأحيانا تنعقد الأخوة الخاصة أو يكون اهتمام الإنسان مثلا ببيته وبأسرته، هذا الولد يريد تخريجه مثلا طبيبا، هذا الولد مثلا سيحفظه القرآن، لا بأس بذلك. اهتمامك بالبيت لا يمنع أبدا من علو همة، لا يمنع من اهتمامك بأمر المسلمين، بمعنى وأنت ساجد في مسجدك هذا لا يمنعك أبدا من أن تتطلع لقضايا المسلمين في سوريا، في الشيشان، في فلسطين، هنا وهناك. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. شمولية النظرة مطلوبة ومشروعة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزاء. فالأخوة الخاصة كونك مثلا اتخذت فلانا صديقا وخلينا، هذا مطلوب مشروع لا نخلل أبدا من شأنه، ولكن هذا يدعوك لأن تقطع بقية الأواصر، بقية الروابط. أين علو الهمة؟ أين شمولية النظرة؟ يعني يديك ممدودة لعموم المسلمين هنا وهناك. ولذلك قضية الاجتماع، والبعض يردد ويقول كدر الجماعة ولا صفو الفرد. الجماعة عنده هي جماعة البيت لربما، أو جماعة المسجد، أو جماعة الحي، أو أنا مثلا أسكن الإسكندرية فالجماعة عندي هي جماعة مثلا ملتزمين حتى المتدينين في الإسكندرية. الناس ورثت الإسلام وجهلت معانيه، وإن كان حتى على التدين والالتزام فهو لا يقتصر على الإسكندرية. وإلا فأين الحرص على وحدة الصف، رأب الصدع، أن نكون يدا واحدة؟ حتى لو كنا مثلا سلفيين، على الأقل على الأقل الاجتماع بين الصفوف التي تنهج منهجا واحدا، ترجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. وخصوصا ونحن نردد كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. البعض يتكلم الآن عن الحكومة مثلا ولا يمكن أن ينهض بمهمات الدولة فصيل واحد ولا بد من تعاون كافة وجميع الفصائل، ده كان هذا على مهمة الدولة، فكيف بمهمة إقامة دولة عالمية؟ كما ذكرنا دعوتنا دعوة عالمية، إذن لابد من الارتفاع لمستواها، لابد من سعي حثيث لتوحيد الكلمة. ونحن عندما نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ووحدة الفكر قبل وحدة العمل، نحتاج لنشر الحق في الخلق، لتعبيد الدنيا بدين الله، لأنذركم به ومن بلغ، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سنقول للدنيا بأسرها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نريد إقامة صف إسلامي تتضح فيه ملامح أهل السنة والجماعة، وهذا يتطلب جهادا كبيرا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فنحن عندما نتفرق ونتشرذم، هذا تقدير، هذا هو التقدير. حتى لو استقل البعض في ناحية من النواحي مثلا وقطعوا بقية الخلق، هؤلاء يعانون من كدر التفرقة هذه، من قدر الخلاف. طبعا الخلاف شر كله، كما قال ابن مسعود وكان قد أتم الصلاة خلف عثمان بمنن وكان يرى خلافه، فلما رجع في ذلك قال الخلاف شر كله. فالحاصل لابد من تحرير للمعاني الكلمات التي نرددها ليل نهار. من هو المسلم الذي نحبه في الله مثلا؟ من هو الكافر الذي نبغضه في الله؟ وإلا فالبعض المسلم عنده أو المحبة عنده أو الجماعة لديه هو من يسكن بجواره. لا، هذا قصور نظر، هذا قصور نظر. من هو المسلم الذي أمرنا بمحبته؟ بل المسلم يحب وإن ظلمك وجار عليك، والكافر يبغض وإن أعطاك ومنحك. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أنا أحب المسلمين في شتى بقاع الأرض وأسعى لتقوية الأواصر معهم. ولذلك انظروا عندنا اجتماعات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من شأنها أن تربطنا بربط واحد، الصلوات الخمس في المسجد، صلاة الجمعة، صلاة العيد، ثم الاجتماع في عرفات. يأتي الناس من هنا ومن هناك من كل أوب سحيق وفج عميق ليشهدوا منافع لهم، فيجتمعون هذا الاجتماع المبارك المرحوم، والأمة أمة مرحومة. فأن نجتمع على طاعة الأوامر الشرعية التي تتوجه للمسلمين، أوامر آتت بصيغة الجمع. أنا لا أقول اهدني الصراط المستقيم، لا أقول اهدنا الصراط المستقيم. انظروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بصيغة الجمع. أنا فرد من مجموعة، أنا فرد من مجموعة، فهذا مطلب شرعي لابد من وضعه نصب الأعين، لابد من الانتباه له، لابد من تعظيم لحرمات الله ولشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإلا فالبعض لربما نزغ الشيطان في نفسه، كسر وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وظن أنه يحسن الصنع. وأنا حقيقة أستغرب بشدة عندما أجد البعض يلتف حول البعض الآخر ثم يقطع بقية الدنيا. لماذا؟ لماذا قطعت أواصرك مع البشر، مع المسلمين، بل مع سلفيين؟ لماذا؟ رابطة المنهج هي الرابطة التي تربط بين قلوب السابقين واللاحقين والذين جاءوا من بعدهم. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأن تجتمع مع أهل الخير، مع أقرب الناس إلى الحق، أن تتضافر الجهود، كل ذلك مطلوب ومشروع. والعلماء تكلموا في مسألة هامة، هل العزلة أفضل أم الاختلاط أفضل؟ البعض رجح العزلة وأن يعتزل الإنسان لورود بعض النصوص، يعني رجل سيعتزل الناس وهدع الناس من شره في شعب من الشعاب يرعى الغنم، وهذا رجحه البعض. وطائفة أخرى رجحت أمر الاختلاط، وهذا لعله الأشبه بالصحة. لماذا؟ لأن هذه سنة الأنبياء والمرسلين، اختلطوا بالناس، أقاموا الشعائر والشرائع، دعوا الناس، عبدوهم بدين الله تبارك وتعالى، وقد ينجر أذى. هذا مظنة الاجتماع، بمعنى ان لكي اجتمع انا بالخلق قد ينجر الاذى، اصبر واحتسب الاجر عند الله تبارك وتعالى. والمسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وكأن مخالطة الناس مظنة الاذى، فلا بد من احتساب للاجر عند الله. والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وحتى كفطرة، يعني رب لا تذرني فردا، انظروا رب هب لي من لدنك ورية يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذه دعوة نبي الله زكريا، دعوة المسلمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالإنسان بإخوانه كثير وبنفسه قليل وإن كان عبقرية. ولذلك نبي الله موسى قال هارون أخي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أحد أولي العزم من الرسل، موفق ومسدد ومؤيد، قال هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فأن نجتمع مع الخلق، وخصوصا إذا كانوا دعاء هدى مهتدين مسلمين صالحين، لابد أن تتسع الصدور، تتسع الآفاق. وإلا فالجماعة كما ذكرت ما تقتصر على جماعة المسجد فحسب. لا، ولذلك البعض فسر الجماعة بأنها جماعة المسلمين، جماعة الصحابة الكرام، جماعة العلماء المجتهدين، إذا ما أجمعوا على حكم شرعي فلا يخالف، لأن الإجماع معصوم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمة أمة مرحومة، المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. نحن نستشعر معنى الأخوة الإيمانية مع أهل أفغانستان، مع المسلمين في البوسنة، في فلسطين، هنا وهناك، ما يضيق الأفق على مجرد البقعة التي أسكنها أنا وأعيش فيها. لا أبدا، المؤمن شأنه كشأن النخلة، أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. وفي الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأن نلازم جماعة الحق. قد يحدث في بعض الآونة، في بعض الأمكنة، مع بعض الأشخاص ألا يجد مثلا أحد يوافقه على الحق يسلم وجهه لله، لا يجد إلا نفسه، لا مانع بإذن الله تعالى سيثبت على دعوة الحق، سيعتصم بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصراطه المستقيم، قلبه سيتعلق بالله جل وعلا حتى وإن كان واحد. من كان الله معه فمن عليه، معه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الرجل يحشر يوم القيامة، لربما أن النبي يحشر وليس معه أحد، لم يتابعه أحد من الخلق. النبي يحشر ومعه الرجل، رجل واحد فقط هو الذي تابعه على دعوته. انظروا، هذا وارد، هذا موجود. قالوا عن أهل السنة والجماعة من كان على الحق وإن كان وحده، وإن كان وحده. المهم أن تكون على الحق، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. في حديث حذيفة يقول: كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. في نهاية الحديث يقول: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تلقى الله وأنت على ذلك. لن أجتمع أنا مع الضلال، مع المنحرفين، مع الكفرة الفجرة، هذا اجتماع مشؤوم، اجتماع مشؤوم. فالاجتماع إنما يكون على الحق وفي سبيل الحق، وإلا فقد يجتمع الإنسان أو يهدل الاجتماعات مثلا على عصبية جاهلية، الإنسان يعتزل ويقال له دعوها فإنها منتنة. لما تنادى بعض الأنصار وقال يا للأنصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة المريسيع، وحدث هذا الذي حدث بين مهاجري وبين أنصاري، وتنادى الاثنان، هذا يقول يا للأنصار وهذا يقول يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا حيا بين أظهركم؟ التعصب على غير ذات الله مذموم مرفوض، التعصب على حق هو المحمود، هو الذي أمرنا به. التعصب ليس في كل آن وحين يذم، لا، في بعض الأوقات التعصب والاجتماع يكون محمودا، أن نجتمع على طاعة الله لتكثير الخير والصلاح، لتقليل الشر والفساد، هذا تعصب محمود، هذا اجتماع مرحوم مطلوب مطلوب. أما لو كان التعصب على باطل فيقال دعوها فإنها منتنة. بقي اسم الأنصار وبقي اسم المهاجرين، أسماء فاضلة طبعا، ولكن الاجتماع كما ذكرت على غير ذات الله، الاجتماع على الباطل يذم منا ومن غيرنا، الاجتماع على الحق اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فلا بد من لزوم طريق الحق، الطريق المستقيم الذي سلكه الأنبياء والمرسلون ومن تابعهم بإحسان، وبإزاء الطريق المستقيم هذا سبل عن اليمين وعن الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط على يميني وشمالي خطوطة، وأشار الخط الذي في الوسط وقال هذا صراط الله المستقيم، وللخطوط التي عن اليمين وعن الشمال قال وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وما الحق إلا واحد، فاعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه. فعلى الإنسان أن يجتمع، إذا ما اجتمع مع الناس على الحق، وقد نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الناس تكلموا أيضا في مسألة الاجتماع هذه والعمل الجماعي، هل هو واجب؟ البعض يوجبه والبعض يبدعه، ذهب إلى تبديعه وهذا لا نراه، وخير الأمور أوسطها. ده عندنا طائفة غلاة التكفير يكفرون من لم ينخرط في جماعتهم الخاص. نسأل ما هي هذه الجماعة، أين هي، ما اسمها، ما رسمها، كل اثنين يعملون جماعة ويكفرون بقية البشر، هذا غلو مرفوض مردود على صاحبه كائنا من كان. فأن نجتمع على طاعة الله، وخصوصا هناك طاعات وقربات لا تتم إلا بالاجتماع، يعني لقاء كهذا هو أنا أتم مع نفسي مثلا، لا، فريق عمل، فريق واستوديو ونحوه، مصور ومخرج، فريق عمل، وسهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة. قد لا نرى إلا من يناول، قد لا نرى إلا المتكلم الآن المتحدث، ولكن المتحدث إن لم يجد مثلا من ينقل حديثه تتعطل فائدته، تتعطل مصلحته، فكان لابد من عمل الفريق، واحد يصنع السهم، واحد يناوله، الثالث يرمي به، وكل واحد له أجره وله ثوابه عند الله تبارك وتعالى، ولا يضيع مثاقيل الذر. كان غلاة التكفير وهم يكفرون من لم ينخرط معهم في جماعتهم الخاصة، وحين جماعات بدعية يعني اجتمعت على غير ذات الله وبدع. هو عندنا مثلا من يقول مدد يا سيد يا بدوي وأغتنا يا أبا العباس، وبعد ذلك يقولون كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، وعهد ومعهد وأشياء كثيرة يتكلمون بها، ولابد يفرضون على الإنسان السمع والطاعة، يفرضونها على المريد للشيخ الواصل. لا، كل هذا مرفوض، وهذا لا ينخرط أبدا فيه، لا نستمع عليهم على صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى. لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. الشيعة مثلا يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم، لا نقبل معتقد الشيعة ولا فكر الشيعة ولا حتى نكاح متعة وغير ذلك، يعني فقه لم يبتنى على أصول أهل السنة والجماعة. العلماء قالوا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق، وهؤلاء والله أشد من النار، القرب منهم بمثابة نار بتحرق الإنسان، التباعد عنهم يعني مظنة النجاة، بل البعض قد يتباعد الاجتهاد من الاجتهادات مثلا، ويفارق لربما أهل السنة والجماعة في مسائل اجتهادية ونحو، ويثبت عليها ويجهر بها، فكيف ببدع وضلالات ونحو ذلك من الأشياء. لا يصح الاجتماع مع أهل البدع على مثل هذا النحو. ويعني نحن الآن البعض كلا ربما كما ذكرت كغلاة التكفير، لربما استدل مثلا بحديث من فرق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. سوء الاستدلال للأسف الشديد آفة شديدة جدا، من فرق الجماعة قيد شبر يطبقونه على ماذا؟ على جماعتهم الخاصة، هذا لا يجوز والله. حتى لو كنت أنت الجماعة العامة وحدث الافتراق في مسائل، ما يصح أن تكفر الخلق على مثل هذا النحو، تؤثم مثلا، أما أن تذهب تكفر من خالفك في جماعتك الخاصة، اثنين أو ثلاثة مدفونين تحت الأرض لا ندري ما اسمهم ولا رسمهم ويكفرون عموم البشر. الحديث من فارق الجماعة قيد شبر ده هذا يطبقونه على الجماعة العامة، جماعة الخلافة، ومن فارقها يشبهون ميتته إن مات وليس في عنقي بيعة بميتة أهل الجاهلية الذين كانوا يموتون وليس في عنقهم بيعة. فهذا تشبيه لا تكفير لمن خالف وفارق الجماعة، وإلا فجماعة الخلافة حتى الراشدة ده البعض فارقها. ما حدث خلاف مثلا بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضوان الله عليه، أم المؤمنين عائشة، طلحة والزبير مثلا خالفوا علي، كفرهم علي بن أبي طالب؟ لا طبعا، هذا لم يحدث هذا، وهذه مخالفة للخليفة للخليفة، ورغم ذلك لم يسعى في تكفيرهم. هل كفر مثلا معاوية رضوان الله عليه؟ أبدا، ما زاد على قول إخواننا بغوا علينا وكان يقول قتلاي وقتل معاوية في الجنة، هذا هو الذي قاله علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وكان في خلافه مع من خالفهم هو الأقرب إلى الحق وإلى الصواب، وكلهم مجتهد رضوان الله عليهم أجمعين. والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ولكن كما ذكرنا البعض سيء الفهم للأسف الشديد، وسوء الفهم متفاوت من شخص لآخر، والمسألة ما تقتصر على حفظ نصوص، لقد يحفظ النص ويسيء تطبيقه على الواقع، كحالة غلاة التكفير. وهو احيانا ايضا البعض لربما في مسألة يكون قدر الجماعة ولا صف والفرد ويطبقه على نفسه ويريد ان يأتي اليه الناس من هنا ومن هناك وهم لا يعرفون اسمه ولا رسمه، او لربما اختلفوا معه في قضية، او كان سعيهم اعظم منه لتوحيد الصف، لرأب الصدع، لجمع الكلمة، لجمع الكلمة. فهل نستخدم مثلا مثل هذه العبارات ونطلق السهامها على عواهنها على مثل هذا النحو؟ يعني يقولون ما احتج صاحب بدع على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته. أحيانا البعض لربما سعى في إقصاء الخلق إذا ما خلفوه في مسألة، وكأنه هو الجماعة، والجماعة هي فلان الفلاني. نقول له ربما مجتهد في المسألة لا بأس، ولكن لو نظرنا سنجد مثلا يخالف عموم التيارات الإسلامية. راجع نفسك، راجع نفسك، أنت هكذا تنفرد عن بقية التيارات؟ انظروا للوضع الذي نعيشه ونحياه الآن. مشروع إسلامي مثلا، الحرص على رأب الصدع، على توحيد الكلمة، أن نكون يدا واحدة في جبهة إنقاذ، وفي أعداء للمشروع الإسلامي. البعض لربما توافق مبادرة أو غير مبادرة، أو لا نقول تواطؤ أو غير ذلك، ولكن اتفق مع أراء جبهة الإنقاذ. لو نظرنا في معظم البلدان السعودية وهنا وهناك يستغربون بشدة ما الذي يحدث. أنتم تتركون عموم التيارات الإسلامية، لا تتحالفون معها، لا تكونون معها يدا واحدة، ثم بعد ذلك تتحالفون مثلا مع جبهة الإنقاذ. يعني أمر غريب وعجيب. ولربما نفس هذه المجموعة لو خالفها إنسان لسعت في إقصائه، في نفيه مثلا، في اتهامه بأنه يسعى في تفريق الصف، في تفريق الكلمة. أنتم سعيتم في تفريق الأمة. راجع نفسك، الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. كانت لي تجربة أحب أن أذكرها، لا على سبيل الانبهار بما فعلت وقلت، لا أبدا، وإلا فأنا أحب فعلا لهذه التجربة أن تشيع وأن تعم. قبل الثورة بحوالي، البعض يقول 4 سنوات، سعيت أنا، وجدت هجوما على الدعوة عندنا، فسعيت أنا في الوصال مع الشيوخ هنا والدعاة هناك على مستوى البلد، والله الحمد والمنة. قلت يسمعوا منا بدلا من أن يسمعوا عنا. قلت أقلل الشر والفساد وأكثر الخير والصلاح، بدلا من إساءات الظنون، وبدلا من الاتهامات المتبادلة، وبدلا من أن نصنع صنيع الأمريكان ونقول من ليس منا فهو علينا. ما هذا منطق البعض الذي يجلس بجواره هو أخوه وصاحبه ومعه في جماعته، أما من يتباعد عنه مقدار مثلا فرسخ أو ميل، هذا عدو له أو لا يعرفه، وكأنه لا حق له في الأخوة الإيمانية. فقلت أسعى في رأب الصدع. تعرفت على الناس وكانت معرفة يعني، والله الحمد من ذي قبل، ولكن تأكدت الأواصر وكانت الروابط القوية. ولما قامت الثورة وكانت المجالس، مجلس شورى العلماء وهيئة الحقوق والإصلاح ورابطة العلماء ونحو ذلك، يعني والله الحمد وحسن ظن من إخواننا سعوا في ضمي، فكنت عضوا أنا في كل هذه التجمعات. أعتز أنا بأخوتهم جميعا وبالروابط التي تربط البعض بالبعض الآخر، لأن دعوتنا دعوة عالمية، جماعتنا العامة أكبر من الجماعة الخاصة، ومع حرصي على جماعتي الخاصة هذا لا ينفي أن أمد يدي لعموم المسلمين هنا وهناك. فكانت روابط جميلة قوية بتعبر عن جانب من جوانب الخير، وحرصت على الاستمرارية معهم في كل اللقاءات، بيانات من هنا وبيانات من هناك، وأنا موجود في الدعوة بالإسكندرية ولله الحمد والمنة، ولم أجد معارضة. قد تختلف الآراء في وقت من الأوقات، لا بأس، عسى واختلاف لا يفسد للود قضية، وتبقى المصالح العامة المصالح الكبيرة قد تطوي أي خلاف يطرأ وينشأ إذا ما نظرنا في عواقب الأمور. وإلا ففي حرص على الاجتماع مع عموم البشر، وخصوصا ولما أتت الثورة وكان الاستفتاء والانتخابات، وأتى رئيس يريد تطبيق شرع الله جل وعلا أو هكذا يعلن، فكان لابد من انتقالة جديدة، خطوة جديدة على الطريق، قد يكون طريق خلافة، مرحلة انتقالية، مرحلة إرهاصات، بل الحرص على الوحدة والاتحاد كان سابق عندي قبل الثورة بعدة سنوات، كما ذكرت أنا الارتباط عندي على المنهج، من أطاع الله أحببته، ومن عصى الله تبارك وتعالى أنا أنصحه، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولابد من حرص متأكد كما ذكرنا، حتى وإن عصى المسلم يحب لإسلامه ويبغض لمعصيته الطارئة عليه. الإسلام كما ذكرنا دين يدان به لله، لابد من تعظيم لحرمات الله، وأوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وبالتالي والله من دعاني إلى طاعة الله وافقت عليها، شكله كذا، لونه كذا، اسمه كذا، مسكنه كذا، من دعاني إلى طاعة الله لابد وأن أحبه في الله، ولابد وأن أوافقه على ذلك. من قال نكون يدا واحدة، لا أقول له لا، لابد وأن نكون متشرذمين متفرقين، كل واحد أشبه بجزيرة مستقلة. هذا إن كان يصلح زمن أمن الدولة، لا يصلح الآن، لا يصلح الآن، وخصوصا ونحن نتنادى بوجوب إقامة الحق في الخلق، تطبيق الشريعة الإسلامية، لا يصح ولا يجوز أن نكون معاول الهدم في جسد هذه الوحدة، في جسد هذه الجماعة الكبيرة، لا يصح. وإذا كان زعيم الجماعة الخاصة يأمر أتباعه بصورة أو بأخرى افعلوا كذا، أو استقر الرأي على كذا، ومن خالف تم إقصاء، طب ماذا يفعل الحاكم إذا كان مجتهدا أو راجع لمجتهدين؟ نقلب العامة عليه مثلا، نسعى في الانقلاب عليه، نسعى في إضعافه وإضعافه الانقلاب عليه، انقلاب على المشروع الإسلامي. هذا الناس، كل الناس يقولونه ويعرفونه. سنكون فتنة لكل مفتون عندما نتفرق ونتشرذم ونختلف على مثل هذا النحو، لابد وأن نكون يدا واحدة. فالحاصل أن حرصت على الاجتماع مع الإخوة والتلاقي معهم، بل في اليوم الواحد قد أنتقل من مجلس شورى لهيئة الحقوق والإصلاح، هذه تسد ثغرة وهذه تسد ثغرة. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والجماعات الخاصة لا بأس بوجودها، تخصصات، ولا تنفي ان البعض على الاقل يسعى، ان لم يكن الكل، في اصلاح ذات البين، في رأب الصدح، في مد يده لعموم المسلمين في الخارج وفي الداخل، لا معارض. انت في جماعتك الخاصة هذه تقيم الحق في الخلق، لا تتعدى امر الله، الاداريات والنظم والتنظيمات، لا يصح ان تصطدم بنصوص الشريعة، لا تصطدم لا بكتاب ولا بسنة. والمصلحة الخاصة والجماعة الخاصة لا يصح أن تصطدم مع الجماعة العامة، مع عموم التوجه لتأليف القلوب ولوحدة الصف ولتحقيق معاني الأخوة الإيمانية، لا معارضة. هؤلاء إخواني وهؤلاء أيضا إخوان، وقلبي وصدري يتسع للجميع. لما كان في بعض الأيام إخواننا سألوني هل هذا العمل وهذا السعي يخصك قاصر؟ قلت لهم لا طبعا، أنا أتمنى أن تشاركوني فيه. فكانت المفاجأة، عملت لهم ملفا وسميته بالملف التنسيقي، يقوم على محاور أربعة. أتمنى لكل مسلم أن يسعى في رأب الصدق، في توحيد الكلمة، الأسرة، بنسعى في أن تكون أسرة متكاملة، أب وأم أي نعم أي تفضل. تفضل أخوي، تفضل. السلام عليكم.
ازيك يا شيخنا الحبيب، في حالك؟
يا مرحبا أخوي.
أنا بس عايز أعلق حضرتك.
يا ريتك ترفع الصوت شوية.
طيب بالنسبة حضرتك، أنا عايز أعلق على حضرتك على التطور الخطير للمعارضة والثورة المضادة لمحاصرتهم لمجلس الشورى والوقوف ضد أي إصلاح لمنظومة العدالة. فأنا نفسي حضرتك بس تتكلم إذا كان الله سبحانه وتعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. هل نحن في مصر، يعني هل هؤلاء يقولون أن مصر من أعتى الدول منظومة في الظلم والعدو؟ ولماذا قامت الثورة في إيتك؟ يعني إذا تم عمل استبيان للشعب واستقصاء الشعب في مصر كله، تجد أن غالبية الشعب عانى من هذا، من هذه المحاكم وهذا الظلم، واكتوى بناره متمثلا في قضاء الشامل. يعني كما أن إصلاح القضاء ليس فقط إصلاح وتغيير أشخاص، بل أيضا تغيير الإجراءات والقوانين وتعقيدات القضاء، مما يجعل الشعب والكثير من الناس يعلم أن العدل كالبطل عرجاء والظلم يكون كالصاروخ. يعني فكثير من القضايا المنظورة أمام المحاكم مع قلة عدد القضاة، وهذا يجعل القاضي طبعا على النظر بكل القضية بشكل عادي واهتمام دقيق. يعني فلا بد من إصلاح منظومة العدالة ككل الذي يتم اختياره كمان من القضاة، كما هو كان معلوم في الفستان، فلا يكتب هذا أحد. كان مبني على المحكوميات والوسطات والرشاوي بعيد عن قاعدة القاضي المناسب في المكان المناسب، كما تناقض أمن الدولة وأصحاب النفوس باختيار بعض القضاة، وما له كان من أثر ذلك على إجساد القاضي وجعله ينظر إلى القضية من خلال مصلحة شخصية بعيدا عن العدل وإقامة دولة العدل. فلذلك مسألة إن هم بيضللوا الناس يقولوا إن إصلاح القضاء يبقى يكون من الداخل، فهذا مسألة مستحيلة. وما نراه اليوم في المحاكم تدمع له الأعين، واصل يعني يخاف من جهة المحاكم يقولوا أنها لم تصف ولن تنفع الظلم الواقع عليه، بل انها تتناقض بقضيته، ان تكون مستمع يقول المثل لا طال بلح الشام ولا عنب اليمن زي ما بيقولوا. فالدعاوى البسيطه تبقى على الاقل لثلاث سنوات، وهناك دعاوى اكثر من 20 سنه لم يوصل بها. اليس نحن في التنظيم واجب علينا ان نقف صفا واحدا لكي نقيم دوله العدل ونقيم دوله الحق ونزول مع الحق والعدل اينما ضل؟ اما ان احنا نقعد بضل للناس، بعض الناس دلوقتي تتخاذل وبعيد الهمه، وللاسف يعني لا تكذب، يعني من الذي ترك تارك اراضي الدوله؟ ومن الذي راشى القضاء؟ من الذي تبادل منافع وترك تزور اراضي الامه؟ هل يمكن القضاء ان كثير من المسؤولين قضائيا تقاضى الرشاوى والهدايا واضطرته النيابه بعد ذلك لبطنها؟ هل يمكن القضاء ان مسؤولين تنفيذيين انتدبوا لعشرات القضاة لاعمال مستشارين لوزاراتهم وهيئاتهم بعشرات الاف الجنيهات مساء ثم يجلسوا على منصات القضاء صباحا يحمل فساد من انتدابهم من المسؤولين؟ يعني احنا عايزين، يعني في حاله من التضليل، حاله التضليل يعني للشعب المصري للاسف الشديد. ويقول لك القضاء الشريف والقضاء النزيه والقضاء، يعني اول حاجه عملها عمر بن عبد العزيز عدل القضاء كلهم وما عادش القضاء النزيه، وبيقدسه يعني حضرتك القضاء تقديس اعمى وكانها وثنيه عفنه، ويتنافوا بالدار الظلم والمظالم اللي موجوده في المحاكم واللي بيعاني منها الشعب كله، وينسوا ان في بعض الدوائر القضائيه بيكون فيها معروف اسماء وقضاتها بانعدام الشرف والرجال، ويحال مثلا منهم امثال ايمن نور ومجدي الشيخ صلاح بجاوي. هل وجدنا في قضاءنا الشامل وجودا كانت تظهر ضد الظلم وضد الحاكم اذا ما حاول ان يخدع الشعب الشرقي والسوري على انتخابات مصوره يعلم القاضي والداني تزويرها ثم يعين هذا مكافاه له رئيس لجنه التزوير؟ يعني احنا للاسف الشديد ما عندناش، يعني لابد عندنا فوق إرادة وعلو هدنة في التغيير. العلماء الصادقين دايما يكونوا ظهير قوي لإقامة هذا مطالب للإخوان فقط، نحن مع الحق أينما كان، مع الإخوان أو مع غير الإخوان، لابد أن يكون أهل الحق وأهل العدل في الأرض وأولياء الناس في الأرض ينصفوا الحق أينما كان ويقفوا مع المظلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو بعيد لحلف الفضول لأجلت، وهو كان مع المشركين لنصرة المظلوم. فلابد أن نأخذ وقفة واحدة ضد الثورة المضادة التي تريد أن تحاول أن ترفع القضاء وأنه فوق المحاسبة وفوق العقوبات الرابعة، حتى جعلوا بعض القضاء أصحاب النفوس الضعيفة يقترفوا القوانين وعدم المبالاة بحقوق الناس ويتعالوا على الناس بكلمة استعلاء القضاء واستقلال القضاء. فإصلاح القضاء ضرورة ينتفع بها الشعب المصري كله، فضلا عن أنه مطلب ثوري، وكل من يكون غير ذلك فهو مضلل ويريد أن يضلل الشعب ويوقع همته ويطبق همته لنصرة الثورة المضادة. وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. هو طبعا في نبض ثوري ونبض سياسي عالي جدا، يعني نتيجة الظروف والأحوال التي تمر بها الأمة، ولو ذهب الإنسان يحكي هيحكي طبعا الكثير. دي مرحلة انتقالية كما ذكرت، ومنظومة الفساد يعني ضربت بجذورها بعمق، يعني هذا ليس اكتشافا مثلا عصرية، لا في الأمن حنجد، في القضاء حنجد، في الإعلام حنجد منظومة تستيفة فساد، تستيفة فساد موجودة من مواريث الماضي، من مواريث حنسميها ثورة مضادة، حنسميها فلول، حنسميها كذا، حنسميها كذا. على كل حال التفاصيل والخوض فيها يعني فعلا يستغرق وقتا طويلة، وكما ذكر أخونا الفاضل ربنا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. والعدل أساس الملك، وبه إقامة السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والواجب على العلماء والدعاء إلى الله تبارك وتعالى، بل الواجب على كل مسلم أن يسعى في إحقاق الحق وفي إبطال الباطل، في التعاون على البر والتقوى، تكثير الخير والصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعونني لخطة يعظمون بها حرمات الله إلا وفقتهم عليه، وكان قوله هذا للمشركين، فكيف بالمسلمين المعظمين لحرمات الله تبارك وتعالى. أنا أترك اجتهادي مثل الاجتهاد حاكم، وإلا لو صادم نصوص الشريعة، لو كانت المصادمة فحينئذ لا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالمسألة والآونة التي نعيشها ونحياها تتطلب يعني فقها، وهي مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. لا داعي لليأس، لا داعي للقنوط، لابد من تعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى، اهتمام بالنفس، بالدعوة، بتعبيد الدنيا، ولا مانع أبدا من الاهتمام بالسياسة والانشغال بقدر مما يحدث، ولكن الإنسان لا ينسى نفسه، لا ينسى دعوته، لا ينسى دينه، لا ينسى ربه. نستمطر رحمة ونستدفع نقمة ونستبشر الخير، بشره ولا تنفره، وإلا فهذه الصفحة ستطوى بإذن الله تعالى، والمستقبل لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها. ولا تعلمون نبأه بعد حين، الإرهاصات كثيرة ولابد من إمرار اللحظات، والكل ثابت على طاعة ربه تبارك وتعالى، مستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله. ومن جملة ذلك المعنى الذي نتحدث فيه، معنى الأخوة الإيمانية، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، وإلا فالتنازع نذير الفشل، بغض النظر عن التأصيلات التي يؤصلها البعض. البعض يؤصل ده رئيس جمهورية ولا خليفة ولا حاكم ولا أمير مؤمنين ولا ولي أمر، بغض النظر إذا أمر بالمعروف وجب عليك أن تسمع وأن تطيع، لا داعي لتفتيت الصفوف، لا داعي لتوهين أمر الانقياد، لا داعي لأن نكون في خندق واحد مع عدو الله وعدونا أو مع أعداء المشروع الإسلامي. فكما ذكرنا لابد من تكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد، وإلا فإذا ما أردت أن تحكم على جماعة بالفشل انظر لحالاتهم، إن تنازعوا وتفرقوا قل مآلهم إلى الفشل، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وربنا أمرنا بالاعتصام بحبل المتين وذكر الحكيم، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يحب المسلم كما ذكرنا حتى وإن ظلمك وجار عليك، فما بالك إذا كان حاكما كما ذكرنا يريد تطبيق شرع الله والأوضاع مهللة تستيفة فساد كما ذكرنا، وله قدر من الاجتهاد في المسألة وفي التعامل مع القضاء ومع الأمن ومع الإعلام، له اجتهاده في المسألة. قد أخالفه أنا في الاجتهاد، ولكن اجتهاد من الذي سينفذ في المسألة والمعارضة ونحو ذلك. ونحن استوردنا نعراض ديمقراطية صارت وكأنها هي الأصل، هي المرجعية التي يحتكم إليها، وإلا فأنا قد أخالفه في النائب العام وغير النائب العام. لابد وأن أملي عليه، لابد وأن أضعفه، لابد وأن أجتمع أنا مع مخالفين في قضية كهذه. ما الذي سنتركه إذن للحاكم؟ تريد أن تنصح انصح، إذا كان في الدعوات الخاصة يقولون لمن خالف رأي الجماعة لا داعي لأن ترفع صوتك أنت ستشق عصا الطاعة، إذا كان هذا في الجماعة الخاصة فما بالنا بجماعة حكم مثلا وحاكم نرفع صوتنا. لابد من تأدب بالآداب الشرعية. ولذلك ورد في حديث عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. نعود لحديثنا، أقمت الملف التنسيقي وجعلته على محاور أربعة، وكانت المفاجأة هم البعض ظن أنني ألتقي بفلان وأجلس مع علان، والجلسات هذه طيبة جدا طبعا لم يكن فيها حتى إلا الاجتماع بالكلمات الطيبة، مشروب ما تعطاه مثلا أكلة نأكلها، فهذا يكفي ناهيكم عن المعاني الشرعية التي سنتناولها بإذن الله تعالى. فقلت محاور أربعة، محور الحوار مع النفس، الحوار السلفي السلفي، الحوار الإسلامي الإسلامي، ثم الحوار مع عموم الناس. وقلت لكل واحد أو اثنين أنت ستمسك بهذا الملف، الحوار مع النفس، ضحايا أو ناس سقطوا منا على الطريق، مرضى وموتوا ولهم أبناء ولهم حق الأخوة، هل نتناساها؟ كنت أنا أزور وكان يزورني على حال حياتي، مات أنساه؟ هذا جفاء، هذه صورة من صور النفاق، فلا بد من تواصل. والعمل لا صح حتى أن يكون عمل أشبه بعمل الهواة، لا عمل احترافي، تخصص، فرق كبير بين عمل الهواة في نصف ساعة ربع ساعة لما أتذكر فلان أنت ذكرت أزوره مثلا، هذا مريض، هذا ميت، هذا كذا، هذا كذا، قد أزوره وقد أنسى أنا، وإن زرت سأزور فلان وعلان وسين وصاد وعين وغين سأنساهم. ولكن لو كان عملا تخصصية، والعمل التخصصي تنظيمي، بمعنى إن مثلا بلد كالإسكندرية مقسمة غرب وشرق مثلا ووسط في الغرب، كم مسجد موجود، من في هذا المسجد، ما الذي سيتمم هذا المحور أو هذا الملف، فلان الفلاني ما هو حصاده، زار من ومن مثلا، هذا ولد له مولود، هذا مثلا مات والده، ما الذي صنعته، مراجعة ومحاسبة، حوار سلفي سلفي. الطوائف التي تنهج نفس المنهج كثيرة جدا، ولكن نتيجة قصور من البعض وتفريط من البعض الآخر كانت الفرقة، أو على الأقل لا أدري أن في القاهرة ناس سلفيين على نفس النهج يرجعون للكتاب والسنة فهم سلف الأمة، لماذا لا أتأخى معه، لماذا لا أتواصل، لماذا لا نكون يدا واحدة؟ لماذا إذا كان عمل جماعي ما الذي يمنع؟ والله نحن في الإسكندرية لو أتممنا العمل لكان مباركا موفقا بإذن الله تعالى، ولكن لما نتعاون مع الناس في القاهرة سيكون أبرج، سيكون أعظم، سيكون أقرب لوحدة الكلمة، بمعنى إذا ما قلنا يا مسلم العالم التحت بل خارج مصر، ما الذي يمنع من مد الأيدي؟ الناس موجودين هنا وهناك، الخير الأمة شأنها كشأن المطر، والمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، فما الذي يمنع من التواصل على مثل هذا النحو والانفتاح بهذه الكيفية؟ سنستشعر رحمات وخيرات وبركات، سنقول والله كبر الجماعة ولا صف الفرد، حتى لو كان الفرد عبارة عن مجموعة هنا أو مجموعة هناك، لهذا الاجتماع الأعظم والأكبر لابد وأن يسعى له، وخصوصا في مثل هذه الآونة نحن نستقبل مرحلة فارقة، قد نكون خطوة على الطريق نوارب الباب، مسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة، فما الذي يمنعنا؟ شيء من علو الهمة، شيء من شمولية النظرة، بل حتى لما أحسست أنا بنوع من الجفاء مثلا، وأحيانا فلان الفلاني يعتب على فلان في الفضائيات وله مآخذ عليه، قلت للقناة هنا في نفس التوقيت في نفس اليوم نعقد لقاء للأحبة، بمعنى لابد من تواصل، أنا لا أنشغل الآن بفلان لو مأخذ على علان، ما هو لما نلتقي ويسمع بعضنا من بعض على الأقل على الأقل قدر من الشر والخلاف سيزول، سيزول وينتهي بإذن الله تعالى، سنتحاور فيما بيننا، حسن الظن سينشأ بإذن الله تعالى، ولأن مع التباعد لربما أساء بعضنا الظن بالبعض الآخر، ولكن لما نلتقي بإذن الله تعالى ستكون معاني المحبة، نتبادل الزيارات، نتبادل الهدايا حتى ولو هدايا رمزية، كلمة الأخوة والمحبة، نتذاكر سيرة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، مثل الحسن تناسل لمعاوية ابن أبي سفيان، وصح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وتحقق فيه خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. عندما نتذاكر أحوال سلفنا الصالح، أبو بكر الصديق كتب سقا لعمر ابن الأعرابي، فخرج الأعرابي بالسق على عمر ابن الخطاب فقطعه له، فدخل الأعرابي مرة ثانية على أبي بكر الصديق رضوان الله عليه يقول له أنت الأمير أم هو؟ قال هو إن شاء. حسمت المسألة، حسمت، كانوا إذا سافروا سافرا تفرقوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك من الشيطان، فكانوا بعد ذلك لو فردت ملاءة لشملتهم، استب رجلان حتى تمزع أنف أحدهما غضبا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة، إني لا أعلم كلمة، لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ننظر في نوعية الخلاف، قد يكون خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، نوع من الاجتهاد يسعنا، وتبقى معاني الأخوة الإيمانية بإذن الله تعالى، فنقدر نوعية، ننظر في المآلات، ما نحن نمد اليد لا ربما لفلان وعلان ونقول لابد من اجتماع الفصائل، نحن في سفينة واحدة، أحيانا تتعالى الكلمات على مثل هذا النحو. النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلفا في دار عبد الله بن جدعان وقال لو دعيت به في الإسلام لأجبت، وكان الحلف لنصرة المظلوم قرشيا كان أو غير قرشي، فإذا كان هذا مع الكفرة مع كذا مع الليبراليين والشيوعيين، فكيف يكون الحال مع المسلمين مع الصالحين؟ نكون أشبه بالإخوة الأعداء، فلا بد من لملمة الشمل، لا بد من وحدة الصف، لا بد من علو همة، أتمنى لنفسي ولإخواني أن يسعى الجميع في ملف كالملف التنسيقي، كل واحد له مهمته بإجوار صلاتي وصيامي وقيامي بواجب الدعوة يتفقد إخوانه. أحيانا نكتفي بعبارات مثلا من غاب عن صلاة الفجر كبر علي أربعا، قد يكون مات فعلا ونحن نتهكم به أنه تخلف عن صلاة الجماعة. ده هذا لو زرت أنا، لو ذهبت إلى بيته لربما اكتشفت أنه مريض، أنا المقصر في حقه. فنحتاج لإحسان الظن، ما نؤلف، ما نخترع، ما نبتدع، فقط نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يصطلح كل فريق على حقه. وفي ختام هذا اللقاء ندعوه سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجعل بأسنا على عدوه وعدونا، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق الحاكم بتوفيقه وأن يسدده بتسديده وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.